الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال رحمه الله: وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله، فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت والطاغوت. وكذلك حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله عبدت الأصنام على طريق المؤمنين، فقال: ويقولون للذين كفروا، أي لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضا للإيمان، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي طريقا، فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم. كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم؟ هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء؟ فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان واستقام على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرمات وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوقين والكفر بالله ورسله وكتبه على دين قام على عبادة الرحمن والإخلاص لله في السر والإعلان والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين، وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل خبيث وظلم والصدق في جميع الأقوال والأعمال؟ فهل هذا إلا من الهذيان؟ وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلا، وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة للحق، وهذا هو الواقع. ولهذا قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاره، وهذا غاية الخذلان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآية قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فيها بيان شيء من مخازي اليهود وقبائحهم، وكثيرا ما مر معنا مثل ذلك، وهذا كله فيه التحذير لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من اليهود، وأيضا الحذر الشديد من الاتصاف بشيء من صفاتهم، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا فيها أن معرفة هذه الصفات كما أنه يكشف للمسلم حال أولئك فإنه يتضمن تحذير المسلم من الاتصاف بذلك. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم ترى؟ استفهام هنا استفهام تعجيب من حال هؤلاء العجيبة غاية العجب، وهي أنهم قد آتاهم الله سبحانه وتعالى نصيبا من الكتاب، النصيب الحظ، آتاهم الله نصيبا من الكتاب، أعطاهم حظ من الكتاب، أي أنهم عندهم شيء من العلم، عندهم شيء من العلم، عندهم شيء من الوحي المنزل، ليسوا جهلا بل عندهم شيء من العلم. ومن عنده شيء من العلم يلحقه من اللائمة ما لا يلحق غيره. ولهذا الآن ترون الناس يتعجبون من حال بعض الأشخاص، يقولون: ما هو جاهل، لما يذمون في بعض الأشياء السيئة القبيحة يزيد الذم عليه، يقولهم ليس جاهلا، يعني الذي عنده علم. الأصل أن العلم الذي عنده ماذا يكون معونة له على صلاح سلوكه، لكن انظروا إلى الحال العجيبة التي عليها هؤلاء. يقول: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني عندهم شيء من العلم، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذا الإيمان بالجبت والطاغوت هو أكثر الكفر وأشد الباطل. فكيف يستقيم من حال رجل عنده شيء من العلم بالكتاب ثم يذهب إلى أقصى حد في الكفر والضلال، وهو الإيمان بالجبت والطاغوت؟ قال: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. والمراد بهؤلاء طائفة من اليهود، يذكر الله سبحانه وتعالى شيء من أوصافهم في هذه الآية الكريمة، قال: لا أوتوا نصيبا من الكتاب، والمراد بالكتاب هنا التوراة، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت، هذه الكلمة فسرت بتفسيرات عديدة للسلف، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الجبت السحر، بعضهم قالوا الجبت الكهان أو الكاهن، وبعضهم قالوا الجبت الشيطان، بعضهم قالوا الجبت الأصنام. أقاويل للسلف عديدة في معنى الجبت، وكلها صحيحة، لأن الجبت هذه الكلمة تعني الفساد والباطل، فكل ما كان من هذا القبيل من الفساد في الدين والمعتقد، سواء بالسحر أو الكهانة أو العبادة للأصنام أو الطاعة للشيطان وغير ذلك، هذا كله من الجبت، هذا كله من الجبت. والطاغوت، هذه الكلمة أصلها من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد. وأيضا تجد أن السلف فسروا هذه اللفظة بتفسيرات عديدة، بعضهم قال الطاغوت الشيطان، بعضهم قالوا الطاغوت ما عبد من دون الله وهو راض، بعضهم قالوا الطاغوت الأصنام، إلى غير ذلك. وهذا كله يسمى عند أهل العلم تفسير لللفظ ببعض أفراده، تفسير لللفظ ببعض أفراده، بمعنى أن اللفظ عام يدخل تحته أفراد كثيرة، فتجد بعض السلف يفسره بفرد من أفراده، وآخر يفسره أيضا فرد آخر من أفراده، وهكذا. وهذه كلها صحيحة، كلها يعني صحيحة في بيان معنى هذين اللفظين. وبعض أهل العلم جعلهما بمعنى واحد الجبت والطاغوت، والصحيح أنهما هذا له معنى وهذا له معنى، هذا له معنى الجبت والطاغوت أيضا له معنى من حيث أصل مدلول هذين اللفظين. قال يؤمنون بالجبت والطاغوت. الإمام القيم رحمه الله تعالى له تفسير جامع للطاغوت، قال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا كله يدخل في الطاغوت، سواء في باب العبادة أو في باب الاتباع والتحاكم إليه، تحاكم إلى الطاغوت. قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذه واحدة من مخازيهم وقبائحهم. الثانية قال ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون للذين كفروا، يقولون في حق الكفار المشركين عبدة الأصنام أن طريقتهم أفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقولون ذلك وهم أهل كتاب، يقولون ذلك وهم أهل كتاب، كتاب يميزون به بين الشرك والتوحيد وبين الحق والباطل، ومع كونهم أهل كتاب عندهم كتاب يميزون به، لكنهم أعرضوا عن ما دل عليه الكتاب الذي يعلمونه. ومن شدة ما قام في قلوبهم من الحسد للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا سيأتي قريبا في السياق نفسه، أم يحسدون الناس، يعني هذا أعظم باعث على فعلهم له الحسد الشديد الذي في قلوبهم للنبي عليه الصلاة والسلام ولصحابته الكرام، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن دين محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه أهدى سبيلا وأقوى قيلا وأحسن طريقا، يعلمون ذلك، ولكن للحسد الشديد القائم في قلوبهم يقولون للذين كفروا. ومعنى يقولون للذين كفروا أي يقولون في الذين كفروا، اللام بمعنى في، يقولون فيهم أي في شأنهم في وصفهم، يقولون للذين كفروا هؤلاء يعني المشركين كفار قريش عبدة الأصنام أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد ذكر يعني جماعة من المفسرين أن هذه الآية نزلت في طائفة من اليهود، في طائفة وجماعة من اليهود ذهبوا إلى مكة والتقوا بكبراء المشركين وتباحثوا معهم في شأن محمد عليه الصلاة والسلام، فقال لهم المشركون أنتم أهل الكتاب وتعلمون من حالنا أننا نقوم على عمارة البيت وسقاية الحاج وإكرام القادم، ويعددون أشياء من أعمالهم، وهذا محمد جاء بدين جديد وسفه أحلامنا وأبطل أعمالنا وإلى آخره، فأينا أهدى سبيلا، نحن أو محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا للذين كفروا للمشركين لعبدة الأصنام أنتم أهدى سبيلا من محمد، أنتم أهدى سبيلا من محمد. سبحان الله، العلماء يعني أخذ من هذه الآية، أخذوا من هذه الآية يعني فائدة وتنبيه بل تحذير خطورة تفضيل الكفار على المسلمين، وهذا منزلق. أحيانا بعض الناس يعجب مثلا بعض التصرفات الجميلة أو التصرفات الحسنة لبعض الكفار فيفضلهم على المسلمين، يفضلهم على المسلمين ويقول هم خير من المسلمين وهم وهم أفضل وهم إلى آخره. الآية فيها التنبيه لذلك، تنبيه وتحذير من ذلك. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هنا مسألة مهمة في هذا الباب، المسلم على ضعفه خير من الكافر وإن أحسن في بعض الأعمال أو المنافع العامة أو التعاملات، وإن أحسن فيها، لأن الأساس الذي تقبل عليه الأعمال مفقود عنده، وهو التوحيد الذي لأجله قامت الأرض والسماوات وخلقت المخلوقات، ولهذا لا تنفعه أعماله. جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن جدعان، وذكرت مآثر عظيمة له كان يفعلها في الجاهلية من أطعام الفقير وفكر ومساعدة العاني وأشياء ذكرتها من أعماله. فقالت أينفعه ذلك يعني عند الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، لأنه ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان يعمل هذه الأعمال من أجل الله ومن أجل لقاء الله سبحانه وتعالى، وإنما أعماله كلها لمصالح دنيوية فقط، ومصالحه الدنيوية كلها تنتهي معه بموته، لا يلقى عليها شيء يوم القيامة، لأنه لم يعملها لأجل الله ولم يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها تحذير المسلم من أن يفضل الكفار على المسلمين، وأن يقول هؤلاء الكفار أفضل من المسلمين أو هؤلاء خير من المسلمين أو نحو ذلك. ومن قال ذلك انطبق عليه الحديث لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، مثل ما أولئك قالوا أيضا سيوجد من يقول مثل ذلك في حق أو في شان الكفار، وهو غاية في الخطورة. قال ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء أي كفار قريش، أهدى من الذين آمنوا أي من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أهدى سبيلا أي أقوم وأعدل طريقا، يعني طريقتهم أفضل ومسلكهم أقوم. قال الله جل وعلا لما ذكرهم بهذه الأوصاف الشنيعة القبيحة، قال أولئك يعني القائلين لذلك الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت، الذين يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله، أي أن هذا الفعل الذي فعلوا من موجبات اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال أولئك الذين لعنهم الله. ومن تحل عليه اللعنة، من تحل عليه لعنة الله خسر دنياه وأخرى ولما يجد له من يعينه أو ينصره. ولهذا قال أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، من يطرده الله من رحمته سبحانه وتعالى لن تجد له من يعينه وينصره ويخلصه من عذاب الله سبحانه وتعالى. فجمع لهم في هذا الختم بين اللعن الذي هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، والإخبار بأنهم لا ناصر لهم، والإخبار بأنهم لا ناصر لهم، فهم مطرودون من الرحمة رحمة الله، ولن يجدوا من ينصرهم ويخلصهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا من قبائح اليهود، وهذا المذكور في الآية من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ينتبه هنا لقول الشيخ وحسدهم، يعني لما قالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا السبيل، قالوا ذلك حسدا، لحسد قام في قلوبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا هذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على ترك الإيمان، على ترك الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتعوض عنه، يعني أخذوا عوضا عنه الإيمان بالجبت والطاغوت، الإيمان بالجبت والطاغوت. ومثل ما أشرت، الجبت والطاغوت لفظان عامان يدخل تحتهما أنواع، فالجبت يتناول كل فساد في دين الإنسان، في عقيدته، والطاغوت كل طغيان وتجاوز للحد في أيضا في دين المرء، فيدخل تحت أفراد كثيرة يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال: وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله، أو حكم بغير شرع الله، فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت والطاغوت، كل هذا من الجبت والطاغوت. وإذا نظرت في تفاسير أئمة السلف للآية تجد يذكرون أفراد متنوعة سواء في تفسيرهم للجبت أو في تفسيرهم للطاغوت، وكلها صحيحة لأن اللفظين عامان فيتناولان أفرادا، كل منهما يتناول أفرادا كثيرة. قال: وكذلك حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله عبدة الأصنام على طريقة المؤمنين، فقال: ويقولون للذين كفروا، أي لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضا للإيمان، يقولون للذين كفروا، أيضا قيل في اللام للذين كفروا أي لأجلهم، لأجل الذين كفروا. فيحتاج إذا قيل أن اللام بمعنى لأجلهم أن تكون هؤلاء بمعنى أنتم، تكون هؤلاء بمعنى أنتم، ويقولون للذين كفروا أي يقولون لأجل الذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا السبيل. وقيل اللام بمعنى في، وحروف الجر تتناوب بمعنى في، أي في شأنهم، في وصفهم، يقولون للذين كفروا أي في وصف الذين كفروا، في شأن الذين كفروا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي طريقا. يقول الشيخ مشنعا ومبينا قبح الذي عليه هؤلاء، قال: فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم، كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم؟ هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء؟ فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان واستقام على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرمات وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوق والكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتبه، على دين قام على عبادة الرحمن والإخلاص لله في السر والعلن والكفر بما يعبد من دون الله من الأوثان والأنداد والكاذبين، وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم، وإقامة العدل والقسط بين الناس، وتحريم كل خبيث وظلم، ومصدق في جميع الأقوال والأعمال، دينا مصدق في جميع الأقوال والأعمال. فهل هذا إلا من الهذيان؟ يعني قولهم للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال: وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلا، وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة للحق، والثاني هو وصف هؤلاء الطائفة من اليهود الذين نزلت فيهم هذه الآية، فهم لم يقولوا ذلك عن جهل، وصفوا في صدر الآية بأن عندهم حظ من العلم، عندهم شيء من العلم، فما قالوا ذلك عن جهل، ما قالوه عن جهل، وإنما قالوا عن شيء من العلم عندهم، وصفوا بذلك في الآية نفسها. فالاحتمال الثاني هو الوارد، أما من عظم من وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة الحق. وهذا هو الواقع، وهذا يقول الشيخ هو الواقع، ولهذا قال الله تعالى عنهم: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته. ومن يلعن الله، يعني من يطرد الله من رحمته، فلن تجد له نصيرا، فلن تجد له نصيرا، أي يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه من المكاره، وهذا غاية الخذلان. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال رحمه الله: وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله، فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت والطاغوت. وكذلك حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله عبدة الأصنام على طريق المؤمنين، فقال: ويقولون للذين كفروا، أي لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضا للإيمان، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي طريقا، فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم. كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم؟ هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء؟ فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان، واستقام على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرمات وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوقين والكفر بالله ورسله وكتبه، على دين قام على عبادة الرحمن والإخلاص لله في السر والإعلان والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين، وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم، وإقامة العدل والقسط بين الناس، وتحريم كل خبيث وظلم، والصدق في جميع الأقوال والأعمال؟ فهل هذا إلا من الهذيان؟ وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلا، وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة للحق، وهذا هو الواقع. ولهذا قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاره، وهذا غاية الخذلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآية قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فيها بيان شيء من مخازي اليهود وقبائحهم. وكثيرا ما مر معنا مثل ذلك، وهذا كله فيه التحذير لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من اليهود، وأيضا الحذر الشديد من الاتصاف بشيء من صفاتهم، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا فيها أن معرفة هذه الصفات، كما أنه يكشف للمسلم حال أولئك، فإنه يتضمن تحذير المسلم من الاتصاف بذلك. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم ترى، استفهام هنا استفهام تعجيب من حال هؤلاء، العجيبة غاية العجب، وهي أنهم قد آتاهم الله سبحانه وتعالى نصيبا من الكتاب، النصيب الحظ، آتاهم الله نصيبا من الكتاب، أعطاهم حظ من الكتاب، أي أنهم عندهم شيء من العلم، عندهم شيء من العلم، عندهم شيء من الوحي المنزل، ليسوا جهلاء، بل عندهم شيء من العلم. ومن عنده شيء من العلم يلحقه من اللائمة ما لا يلحق غيره. ولهذا الآن ترون الناس يتعجبون من حال بعض الأشخاص، يقولون: ما هو جاهل، لما يذمون في بعض الأشياء السيئة القبيحة يزيد الذم عليه، يقولهم ليس جاهلا، يعني الذي عنده علم. الأصل أن العلم الذي عنده ماذا؟ يكون معونة له على صلاح سلوكه. لكن انظروا إلى الحال العجيبة التي عليها هؤلاء. يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني عندهم شيء من العلم، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذا الإيمان بالجبت والطاغوت هو أكفر الكفر وأشد الباطل، فكيف يستقيم من حال رجل عنده شيء من العلم بالكتاب، ثم يذهب إلى أقصى حد في الكفر والضلال، وهو الإيمان بالجبت والطاغوت. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. والمراد بهؤلاء طائفة من اليهود. يذكر الله سبحانه وتعالى شيء من أوصافهم في هذه الآية الكريمة، قال: أوتوا نصيبا من الكتاب والمراد بالكتاب هنا التوراة، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هذه الكلمة فسرت بتفسيرات عديدة للسلف، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الجبت السحر، بعضهم قالوا الجبت الكهان أو الكاهن، وبعضهم قالوا الجبت الشيطان، بعضهم قالوا الجبت الأصنام. أقاويل للسلف عديدة في معنى الجبت، وكلها صحيحة، لأن الجبت هذه الكلمة تعني الفساد والباطل، فكل ما كان من هذا القبيل من الفساد في الدين والمعتقد، سواء بالسحر أو الكهانة أو العبادة للأصنام أو الطاعة للشيطان وغير ذلك، هذا كله من الجبت، هذا كله من الجبت. والطاغوت هذه الكلمة أصلها من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد. وأيضا تجد أن السلف فسروا هذه اللفظة بتفسيرات عديدة، بعضهم قال الطاغوت الشيطان، بعضهم قالوا الطاغوت ما عبد من دون الله وهو راض، بعضهم قالوا الطاغوت الأصنام إلى غير ذلك. وهذا كله يسمى عند أهل العلم تفسير لللفظ ببعض أفراده، تفسير لللفظ ببعض أفراده، بمعنى أن اللفظ عام يدخل تحته أفراد كثيرة، فتجد بعض السلف يفسره بفرد من أفراده، وآخر يفسره بأيضا فرد آخر من أفراده، وهكذا. وهذه كلها صحيحة، كلها يعني صحيحة في بيان معنى هذين اللفظين. وبعض أهل العلم جعلهما بمعنى واحد، الجبت والطاغوت، والصحيح أنهما هذا له معنى وهذا له معنى، هذا له معنى الجبت، والطاغوت أيضا له معنى من حيث أصل مدلول هذين اللفظين. قال يؤمنون بالجبت والطاغوت. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له تفسير جامع للطاغوت، قال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا كله يدخل في الطاغوت، سواء في باب العبادة أو في باب الاتباع والتحاكم إليه، تحاكم إلى الطاغوت. قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذه واحدة من مخازيهم وقبائحهم. الثانية قال ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون للذين كفروا، يقولون في حق الكفار المشركين عبدة الأصنام أن طريقتهم أفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقولون ذلك وهم أهل كتاب، يقولون ذلك وهم أهل كتاب، كتاب يميزون به بين الشرك والتوحيد وبين الحق والباطل، ومع كونهم أهل كتاب عندهم كتاب يميزون به، لكنهم أعرضوا عن ما دل عليه الكتاب الذي يعلمونه، ومن شدة ما قام في قلوبهم من الحسد للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا سيأتي قريبا في السياق نفسه أم يحسدون الناس، يعني هذا أعظم باعث على فعلهم له الحسد الشديد الذي في قلوبهم للنبي عليه الصلاة والسلام ولصحابته الكرام، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن دين محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه أهدى سبيلا وأقوى قيلا وأحسن طريقا، يعلمون ذلك، ولكن للحسد الشديد القائم في قلوبهم يقولون للذين كفروا، ومعنى يقولون للذين كفروا أي يقولون في الذين كفروا، اللام بمعنى في، يقولون فيهم أي في شأنهم في وصفهم، يقولون للذين كفروا هؤلاء يعني المشركين كفار قريش عبدة الأصنام أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد ذكر يعني جماعة من المفسرين أن هذه الآية نزلت في طائفة من اليهود، في طائفة وجماعة من اليهود ذهبوا إلى مكة والتقوا بكبراء المشركين وتباحثوا معهم في شأن محمد عليه الصلاة والسلام، فقال لهم المشركون أنتم أهل الكتاب وتعلمون من حالنا أننا نقوم على عمارة البيت وسقاية الحاج وإكرام القادم، ويعددون أشياء من أعمالهم، وهذا محمد جاء بدين جديد وسفه أحلامنا وأبطل أعمالنا وإلى آخره، فأينا أهدى سبيلا، نحن أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا للذين كفروا للمشركين لعبدة الأصنام أنتم أهدى سبيلا من محمد، أنتم أهدى سبيلا من محمد. سبحان الله، العلماء يعني أخذوا من هذه الآية يعني فائدة وتنبيه بل تحذير خطورة تفضيل الكفار على المسلمين، وهذا منزلق. أحيانا بعض الناس يعجب مثلا ببعض التصرفات الجميلة أو التصرفات الحسنة لبعض الكفار فيفضلهم على المسلمين، يفضلهم على المسلمين ويقول هم خير من المسلمين وهم أفضل وهم إلى آخره. الآية فيها التنبيه لذلك، تنبيه وتحذير من ذلك. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهنا مسألة مهمة في هذا الباب، المسلم على ضعفه خير من الكافر وإن أحسن في بعض الأعمال أو المنافع العامة أو التعاملات، وإن أحسن فيها، لأن الأساس الذي تقبل عليه الأعمال مفقود عنده، وهو التوحيد الذي لأجله قامت الأرض والسماوات وخلقت المخلوقات، ولهذا لا تنفعه أعماله. جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن جدعان، وذكرت مآثر عظيمة له كان يفعلها في الجاهلية من أطعام الفقير وفك ومساعدة العاني وأشياء ذكرتها من أعماله، فقالت أينفعه ذلك يعني عند الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، لأنه ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان يعمل هذه الأعمال من أجل الله ومن أجل لقاء الله سبحانه وتعالى، وإنما أعماله كلها لمصالح دنيوية فقط، ومصالحها الدنيوية كلها تنتهي معه بموته، لا يلقى عليها شيء يوم القيامة، لأنه لم يعملها لأجل الله ولم يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها تحذير المسلم من أن يفضل الكفار على المسلمين، وأن يقول هؤلاء الكفار أفضل من المسلمين أو هؤلاء خير من المسلمين أو نحو ذلك. ومن قال ذلك انطبق عليه الحديث لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، مثل ما أولئك قالوا أيضا سيوجد من يقول مثل ذلك في حق أو في شأن الكفار، وهو غاية في الخطورة. قال ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء أي كفار قريش أهدى من الذين آمنوا أي من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهدى سبيلا أي أقوم وأعدل طريقا يعني طريقتهم أفضل ومسلكهم أقوم. قال الله جل وعلا لما ذكرهم بهذه الأوصاف الشنيعة القبيحة قال أولئك يعني القائلين لذلك الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت الذين يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. أولئك الذين لعنهم الله أي أن هذا الفعل الذي فعلوه من موجبات اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال أولئك الذين لعنهم الله. ومن تحل عليه اللعنة من تحل عليه لعنة الله خسر دنياه وأخرى ولما يجد له من يعينه أو ينصره. ولهذا قال أولئك الذين لعنهم الله لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من يطرده الله من رحمته سبحانه وتعالى لن تجد له من يعينه وينصره ويخلصه من عذاب الله سبحانه وتعالى. فجمع لهم في هذا الختم بين اللعن الذي هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى والإخبار بأنهم لا ناصر لهم فهم مطرودون من الرحمة رحمة الله ولن يجدوا من ينصرهم ويخلصهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا من قبائح اليهود وهذا المذكور في الآية من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ينتبه هنا لقول الشيخ وحسدهم يعني لما قالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا السبيل قالوا ذلك حسدا لحسد قام في قلوبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا هذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتعوض عنه يعني أخذوا عوضا عنه الإيمان بالجبت والطاغوت ومثل ما أشرت الجبت والطاغوت لفظان عامان يدخل تحتهما أنواع. فالجبت يتناول كل فساد في دين الإنسان في عقيدته والطاغوت كل طغيان وتجاوز للحد في أيضا في دين المرء فيدخل تحت أفراد كثيرة يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان كل هذا من الجبت والطاغوت وإذا نظرت في تفاسير أئمة السلف للآية تجد يذكرون أفراد متنوعة سواء في تفسيرهم للجبت أو في تفسيرهم للطاغوت وكلها صحيحة لأن اللفظين عامان فيتناولان أفرادا كل منهما يتناول أفرادا كثيرة. قال وكذلك حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله عبدة الأصنام على طريقة المؤمنين، فقال: ويقولون للذين كفروا، أي لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضا للإيمان، يقولون للذين كفروا، أيضا قيل في اللام للذين كفروا أي لأجلهم، لأجل الذين كفروا. فيحتاج إذا قيل أن اللام بمعنى لأجلهم أن تكون هؤلاء بمعنى أنتم، تكون هؤلاء بمعنى أنتم، ويقولون للذين كفروا أي يقولون لأجل الذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقيل اللام بمعنى في، وحروف الجر تتناوب بمعنى في، أي في شأنهم، في وصفهم. يقولون للذين كفروا أي في وصف الذين كفروا، في شأن الذين كفروا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي طريقا. يقول الشيخ مشنعا ومبينا قبح الذي عليه هؤلاء، قال: فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم، كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم؟ هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء؟ فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان واستقام على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرمات وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوق والكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتبه، على دين قام على عبادة الرحمن والإخلاص لله في السر والعلن والكفر بما يعبد من دون الله من الأوثان والأنداد والكاذبين، وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل خبيث وظلم، ومصدق في جميع الأقوال والأعمال، دينا مصدق في جميع الأقوال والأعمال، فهل هذا إلا من الهذيان؟ يعني قولهم للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال: وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلا، وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة للحق، والثاني هو وصف هؤلاء الطائفة من اليهود الذين نزلت فيهم هذه الآية، فهم لم يقولوا ذلك عن جهل، وصفوا في صدر الآية بأن عندهم حظ من العلم، عندهم شيء من العلم، فما قالوا ذلك عن جهل، ما قالوه عن جهل، وإنما قالوا عن شيء من العلم عندهم وصفوا بذلك في الآية نفسها، فالاحتمال الثاني هو الوارد. أما من عظم وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة الحق، وهذا هو الواقع، وهذا يقول الشيخ هو الواقع، ولهذا قال الله تعالى عنهم: أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته، ومن يلعن الله، يعني من يطرد الله من رحمته، فلن تجد له نصيرا، فلن تجد له نصيرا، أي يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه من المكاره، وهذا غاية الخذلان. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.